عليه وسلم سائلي لله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه. فصل: حكم الجهل والغلط. اكتب عندك: والجهل من عوارض الأهلية. والجهل من عوارض الأهلية. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والجهل من عوارض الأهلية. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الآية: وأمرنا الله عز وجل أن نزيلهم. وأمرنا الله عز وجل أن نزيلهم فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فقال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وعليه: فمن قصر في إزالة الجهل وأخطأ بجهله فلا عذر له فقاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يعذرون بالجهل في أصول الدين وفروعه ما لم يكن الجهل من سعي المكلف وكسبه نرجع للكتاب: خفاء الكثير من حجج الحق يلزمه وقوع الجهل والغلط، والناس في ذلك ثلاث طبقات. الطبقة الأولى: من لم تبلغه دعوة نبي أصلا. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. اكتب عندك: والمراد بقوله تعالى أمرنا مترفيها أي أمرناهم بطاعة الله فلم يطيعوا نرجع للكتاب: خلط الناس في معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فزعم بعضهم أن الرسول هنا إنما أريد به العقل، وهذا تحريف تغني حكايته عن رده. اكتب عندك: ووجه ذلك أنه ليس من مفردات ومن معاني كلمة الرسول العقل ولا من معاني كلمة الرسول العقل. وكذلك ليس من معاني كلمة العقل الرسول. وقال بعضهم أما الرسول فهو الرسول المعروف، ولكن المراد بالعذاب عذاب خاص، وهو العذاب الدنيوي المستأصل كإهلاك قوم نوح وعاد وثمود. واحتدوا على ذلك بقوله عقب هذه الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فنظروا إلى ما بعدها وغفلوا عما قبلها. والحق أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول المعروف، اكتب عندك، وهو رجل من البشر اصطفاه ربنا برسالته، وهو رجل من البشر اصطفاه ربنا برسالته. فالرسالة والنبوة، فالرسالة والنبوة محض فضل من الله. الرسالة أو النبوة، فالرسالة والنبوة محض فضل من الله. فالرسالة والنبوة محض فضل من الله، لا تنال بالكسب، لا تنال بالكسب. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نرجع للكتاب: والحق أن الرسول هو الرسول المعروف، وأن العذاب على إطلاقه فيتناول الأخروي والدنيوي، اكتب عندك وعليه، فمن قصره في الآية، وعليه فمن قصره في الآية، افتح قوس، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن قصره في الآية على العذاب الدنيوي فقط، فقد خصص العموم بلا مخصص، فقد خصص العموم بلا مخصص، وهذا من اتباع المتشابه. فمن خصص العموم بلا مخصص فهذا من اتباع المتشابه. نرجع، يقول: والحق أن الرسول هو الرسول المعروف، وأن العذاب على إطلاقه فيتناول الأخروي والدنيوي، وترتبط الآية بما قبلها وما بعدها، ولله الحمد. وليشكل على الآية ما يشاهد من عموم الهلاك للصبيان والمجانين، وما يتفق من هلاك من لم تبلغه دعوة، فإنه ليس كل هلاك عذابا. ألا ترى إلى الطاعون وهو رجس على الكفار وشهادة للمؤمنين، وإنما يكون الهلاك عذابا إذا كان عقوبة على ذنب. هذا وفي القرآن آية أخرى تشهد لهذا المعنى، كقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، إلى قوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. وقوله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى. وقال سبحانه وتعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، إلى أن قال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وهذه الآيات صريحة في أن جميع الذين يدخلون النار من الكفار قد جاءتهم نذر منهم فكذبوهم. وقوله فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صريح في أن المراد بالنذير النبي، فاندفع ما يزعمه بعضهم من حمل النذير على العقل. وذكر سبحانه وتعالى الرسل ثم قال رسلا إلى آخره. أوضح تبارك وتعالى بهذه الآيات أن من عدله وحكمته ورحمته ألا يعذب حتى يرسل رسولا، فأخطأ قوم فقالوا ما سبق من أن المراد بالرسول في الآية هو العقل، فلا مع الشرع وقفوا ولا عدل الله وحكمته عرفوا. والحامل لهم على ذلك، انتبهوا أن الكلام ده يخاطب به من يدعون العقلانية في عصرنا، والحامل لهم على ذلك أنهم زعموا أن العقل مستقل بإدراك وجود الخالق وأنه قادر عليم حكيم، وبإدراك أن الحكمة تقتضي المنع من القبيح وتقتضي تعذيب مرتكبه بشرطه، وبإدراك قبح كثير من الأعمال. قالوا فمن لم تبلغه دعوة أصلا إذا أدرك ما تقدم ومع ذلك ارتكب القبيح فقد استحق العذاب، وإن قصر في إدراك ما تقدم أو بعضه فكذلك يستحق العذاب على التقصير وعلى ارتكاب القبيح. اكتب عندك، وهذا هو مذهب المعتزلة. الذين جعلوا الأصل في الحسن والقبح العقل، الذين جعلوا الأصل في الحسن والقبح العقل وأوجبوا العمل بما حسنه العقل وثبوت الثواب، وأوجبوا العمل بما حسنه العقل وثبوت الثواب والعقاب لمن فعل القبيح، وأوجبوا العمل بما حسنه العقل وثبوت الثواب والعقاب لمن فعل القبيح وثبوت العقاب. كأن القوم قاسوا من لم تبلغه دعوة أصلا على أنفسهم، فظنوا أنه يكون كواحد منهم في سرعة الانتقال وسهولة الاستدلال وتيسر دفع الشبهة في الجملة وغير ذلك. ولو فكروا قليلا لعلموا أن البون شاسع، فإنهم تلقنوا العقائد صغارا ونشأوا على قبولها والسكون إليه، وعامة الناس حولهم مطبقون عليه وبلغتهم الشرائع وما نبهت عليه من الحجج ودفع الشبهات، وبلغهم كلام العقلاء الذين تلقوه من الشرائع وفسروا به ما نبهت عليه من الحجج وفرعوا عليه. ومن لم تبلغه دعوة أصلا بعيد عن هذا كله، ونحن نجد من المنهمكين في العقليات المقصرين في الشرعيات من تكون عاقبته الإلحاد أو الارتياب، مع أنهم قد تلقوا كلام العقلاء في الحجج التي اقتبسوها من الشرائع أو فرعوها عليه، فما بالك بمن لم تبلغه دعوة أصلا. وهب أن النظر العقلي يستطيع أن يثبت على من لم تبلغه دعوة إجراما أو تقصيرا، فما بقي وراء ذلك عفو الرؤوف الرحيم. طبعا هنا انظر، وهب أن النظر العقلي يستطيع أن يثبت على من لم تبلغه دعوة إجراما أو تقصيرا، الكلام ده غير صحيح، ولكن غير صحيح بمقياس الشرع. ان احنا قلنا قبل ذلك ان الحسن والقبح وصف ذاتي للاشياء، وان العقل يقف عليه، ولكن لا يلزم من وقوف العقل على الحسن ان يفعله ويثاب عليه، ولا من وقوف العقل على القبح ان يتركه ويثاب على تركه، او ان فعله يعاقب. ده كلام أهل الاعتزال. وعشان كده احنا قلنا أهل السنة والجماعة قالوا والحسن والقبح يستدل به بالعقل، أما ثبوت الثواب لفعل الحسن الذي حسنه العقل، وثبوت العقاب لفعل القبيح الذي قبحه العقل، الكلام ده ليس في شرعة الإسلام، بل ثبوت الثواب والعقاب موقوف على ماذا؟ على النص، موقوف على ورود النص الشرعي. طيب، فإن قيل إن غلاة هؤلاء يجحدون العفو ويزعمون أنه قبيح لأنه خلاف الحكمة، فالجواب أن تلك منهم مكابرة للعقل والشرع، ثم ما عساهم يقولون في الأطفال رفع عنهم القلم حتى يبلغوا الحلم. فإن قيل إن الطفل يكون تمييزه ضعيفا، قلت ذاك في أول أمره، وقد لا يبلغ الغلام إلا لتمام 15 سنة أو 18 على خلاف في ذلك، اكتب عندك والصواب 15 سنة. دليل ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني. وعرضت يوم أحد فأجازني على النبي. نعم، لا بدر واحد. عرضت يوم بدر وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت يوم أحد فأجازني. يقول وقد لا يبلغ الغلام إلا لتمام 15 سنة أو 18 سنة على الخلاف في ذلك، وقد يكون ابن 13 أو 14 أعقل من كثير من الرجال. فأما إذا كان من قوم بلغتهم الدعوة واتبعوها فقد يتعلم ويتضرب وينظر ويتدبر، فيكون أقوم بمعرفة الحجج من أمة بكمالها لم تبلغها دعوة أصلا. هذا وإذا كان المضار على التمييز، فما بال الغلام يكون الآن غير مكلف ثم يبلغ بعد ساعة فيصير مكلفا، والبلوغ لا يزيد في العقل شيئا، بل لو قال قائل إنه ينقصه لما يطرأ من قوة الشهوة التي تغالب العقل لما أبعد. فإن قيل المناط في الحقيقة هو التمييز، اكتب عندك والمراد بالمناط العلة أو السبب. نرجع ولكنه غير منضبط، ولكنه هي الضمير عائد على ايه؟ على التمييز. فضبطه الشارع بالبلوغ على ما تقرر في اصول الفقه في بيان العله، ويمثلونه بعله قصر الصلاه انها في الاصل المشق. اكتب عندك ان حكمه قصر الصلاة رفع الحرج والمشقة، حكمة قصر الصلاة رفع الحرج والمشقة. ولكن لعدم انضباطها، لعدم انضباطها، انضباط ماذا؟ المشقة. لا ركز، المشقة أو الحكمة، ما أنت تقصد الحكمة قصر الصلاة المشقة. عدم انضباطها يعني ممكن تكون مشقة عند أحد ولا تكون مشقة عند أحد، وممكن تكون مشقة في مكان وليست مشقة في مكان، وتكون مشقة في زمان وليست مشقة في زمان. طيب، وأحكام الشريعة تسري على الجميع، طب ماذا نصنع في هذه الحالة؟ العلماء قال لك إلغي بقى الحكمة دي خالص، وابحث عن أمر ظاهر منضبط نجعله علة للأحكام. يقول: ولكن لعدم انضباطها ضبطها الشارع بالسفر بشرطه، اكتب عندك، ومن شروطه أن يكون تعارف عليه أنه سفر، أن يكون تعرف عليه أنه سفر، وأن يكون سفرا مباحا لا معصية. يقول: واغتفر ما قد يترتب على ذلك من الإخلال بأصل الحكمة في بعض الجزئيات مراعاة لحكمة الضبط التي هي أهم. قلت: فقد يقال إن ضبط المناط إنما يحتاج إليه في إقامة الأحكام الدنيوية على المكلف كالحدود ونحوها. اكتب عندك: والمراد بضبط المناط هنا، أي في الجزئية دي بس، والمراد بضبط المناط هنا أي استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، أي استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهو ما يسمى بإقامة الحجة. فلا يقام حد على مرتكبه، فلا يقام حد على مرتكبه إلا بعد أن تستوفى الشروط وتنتفي الموانع، فلا يقام حد على مرتكبه إلا بعد أن تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. يبقى مسألة استفاء الشروط وانتفاء الموانع هذا يا مشايخ متعلق بإقامة أحكام الدنيا، واخد بالك؟ أما الأحكام الأخروية فبين العبد وبين ربي، ولكن ليس معنى ذلك أننا لا نتكلم فيها مطلقا، نتكلم فيها باعتبار ما ظهر لدينا من أحوال الرجل. فلو أن رجلا ارتد عن دين الله ثم استدعاه ولي الأمر ليستتيبه، فأظهر التوبة وهو ما زال على نفاقه وما زال على ردته، يعامل كمن ارتد ثم تاب وندم، أما بينه وبين الله فهو على ما وصل إليه من الزندقة والكفر. يقول: فأما الجزاء الأخروي فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. إي والله، فقد كان يمكن أن يقال للناس: أما أنتم فلا تجروا على الصبي حكم المكلف حتى يبلغ، وأما الصبي في نفسه فينبغي لهم إذا حصل له أصل التمييز أن يعامل نفسه معاملة المكلف، لأنه قد يكون حصل له في علم الله تعالى نصاب التمييز فيكون في علم الله تعالى مكلفا يستحق العقوبة في الآخرة على إجرامه وتقصيره. وهذا مع ما يظهر من مطابقته للحكمة فيه مصلحة ظاهرة ومعونة لولي الصبي على ما أمر به من تعويض الصبي المحافظة على الفرائض واجتناب القبائح وتأديبه على الإخلال بذلك. أقول: لا أعرف لهم جوابا ينفع، وأما نحن فنقول إن الله تبارك وتعالى عفو كريم فعفى عن الصبي حتى يبلغ، ومع ذلك فقد دلتنا الشريعة على الحكمة في ذلك. اكتب عندك: وعفو الله عن الصبي إذا اقترف محظورا، وعفو الله عن الصبي إذا اقترف محظورا، إذا اقترف محظورا لا يلزم منه عدم الحسبة، بل يحتسب عليه. واضح يا مشايخ؟ لا يلزم منه عدم الحسبة بل يحتسب عليه. يعني انت مثلا رأيت صبيا يدخن السجائر، هذا ذنب كبيرة، الله سبحانه وتعالى يعفو عنه لا شك. طيب احنا في الدنيا لا، ليس معنى ان الله يعفو عنه ان احنا نتركه دون الاحتساب عليه، بل لابد ان ايه يحتسب عليه. اكتب عندك. وايضا لا يلزم من عفو الله عن الصبي، لا يلزم من عفو الله عن الصبي إن أتلف مالا لمعصوم ألا يضمن، بل يلزمه الضمان. ولا يلزم من عفو الله عز وجل عن الصبي إن أتلف مالا لمعصوم ألا يضمن، بل عليه الضمان، بل عليه الضمان. ودي مسألة بنذكرها كثير. يقول: ومن ذلك فقد دلتنا الشريعة على الحكمة في ذلك، وهو أنه كما يحتاج إلى ضبط مناط التكليف لتعريف الناس متى يعاملون الإنسان معاملة المكلف، فإنه يحتاج إلى ذلك لأمرين آخرين. أحدهما تعريف الملائكة الموكلين بكتابة الأعمال وغيرهم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال له إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. اكتب عندك. قالت ملائكة الرحمة: جاءنا تائبا إلى الله. وجاءت ملائكة العذاب وقالت ملائكة العذاب: لم يعمل خيرا قط. فجاءهم رجل فحكم بينهما وقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب فهو منها. قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فهو منها. نعم. فبعث الله إليهم رجلا فقال: قيس ما بين الأرض فإلى أيتهما أقرب فهو منها. فقاسوا فكان أقرب إلى الأرض التي يذهب إليها بشبر. فقاسوا فوجدوه إلى الأرض الطيبة أقرب بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. وفي الحديث دليل على أن لفظة لم يعمل خيرا قط تطلق وفي الحديث دليل على أن لفظة لم يعمل خيرا قط تطلق على من فعل خيرا ولكن ليس على وجه التمام والكمال. على من فعل خيرا ولكن ليس على وجه التمام والكمال. الأمر الثاني وهو الأعظم معرفة الإشهاد الأشهاد ليشهدوا يوم القيامة، وذلك أن الناس يجادلون عن أنفسهم هناك. قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، والله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، فاقتضى كرمه وعفوه وفضله وكمال عدله ألا يقطع جدال المجادل هناك بقوله أنا أعلم، بل يقيم عليه الشهادة من الرسل والملائكة حتى تشهد عليه أعضاؤه فيعذر من نفسه. اكتب عندك: ومن الشهداء أيضا الأرض. قال تعالى: يومئذ تحدث أخباره. يومئذ تحدث أخباره. قال العلماء: نعم، أي ما هو الرجل هنا في الحديث. أولا ابتداء ملائكة الرحمن تقول الحق أم غير ذلك؟ ها، الحق، لا يعصون الله إيه ما أمره ويفعلون ما يأمرون. فهنا الملائكة يا شيخ فتح قالت لم يعمل خيرا قط، كويس، والرجل في الحقيقة عمل أم لم يعمل؟ رد يا شيخ فتح. الرجل الذي قتل 100 نفس ده عمل خير أم لم يعمل؟ رد. أنا بسألك أنت، مالكش دعوة بكلام الملائكة، هذا الرجل عمل أم لم يعمل؟ ما هو؟ أين الخير الذي فعله الرجل؟ الجواب: تاب ثم ترك بلده وانتقل. ترك بلده وانتقل يا شيخ عبد الله، عمل جوارح ولا عمل قلب ولا لسان؟ تفضل. ها، عمل راجل مش ساب البلد ومش، يبقى عمل خيرا. يبقى بناء على ذلك الرجل عمل، والملائكة قالت لم يعمل خيرا قط، وملائكة الرحمة قالوا جاءنا تائبا نائبا إلى الله. يبقى لابد أن نوفق بين النصين بحمله لم يعمل خيرا على وجه التمام والكمال. وهذا ورد في أحاديث أخرى كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند أحمد وغيره: إن رجلا من أمتي لم يعمل خيرا قط، لقي غصن شجرة منع الناس فنزل فنحى فغفر الله له. يبقى عمل أم لم يعمل؟ عمل. وكذلك قصة الرجل الذي كان يدين الناس، إن رجلا كان يدين الناس لم يعمل خيرا قط، وهكذا. يبقى أصبح هذا كلام سلفنا كلام سلفنا الصالح، أن من كلام العرب المستفيض عنده من غير نكير أن يقال لمن لم يعمل خيرا على وجه التمام والكمال لم يعمل خيرا قط. يقول: والله تبارك وتعالى هو الحكم العدل. قال العلماء: أي تشهد بقاع الأرض على كل آدمي بما اقترف عليها. أي تشهد بقاع الأرض على كل آدمي بما اقترف عليها. بناء على ذلك بقى لما تكتئم من معصية، شوف مكان خارج الأرض واعمل فيه المعصية، واخد بالك؟ فضل يا شيخ محمد. وليه ما نطلعها ونملي موجودة هي. اكتب عندك اخر فاضل. قال ابو عبيد القاسم بن سلام كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا عمله، في إزالة العمل عن عامله إذا عمله على غير حقيقته. كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا عمله على غير حقيقته. ألا ترى أنهم يقولون، ألا ترى أنهم اللي هم مين، ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا، إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت شيئا ولا عملت عملا. وإنما وقع معناه هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها. وإنما وقع معناه هاهنا على نفي التجويد لا على الصنعة نفسها أو للسطر. قال ابن خزيمة إمام الأئمة لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقوله العرب، بنفي الاسم عن الشيء. كلام ابن خزيمة، كلام اللي هو بيقول لم يعمل خيرا قط من الجنس الذي تقوله العرب، بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. والمعنى المقصود لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. والمعنى المقصود لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال. يا ريت الكلمات العلماء دي تكون حاضرة في ذهنك باستمرار حتى ترد على المخالف. استناس بقى تقول مروح شوف الكلمة شكلها ايه، وطبعا كتبتها في ورقة والورقة ما نسخت الى غير ذلك، فرجائي تاخد بالك شوية. وصلنا لحد فين؟ وقال تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، الآية. وقال تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه وتعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وفي مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان. يعني تأمل أخي رحمك الله، نبي يدعو قومه وهو نبي ومؤيد بالآيات، ومع ذلك يأتي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان. فلا يكدر عيشك أن تدعو الناس ولا يستجيب أحد لدعوتك، ولا يحمل لك زهد الناس في دعوتك على أن تترك العمل الدعوي وتقبع في بيتك بحدة دعوت فلم يستجيب لي أحد. لا، نظل ما طالما فينا نفس ينبض نتكلم، وإن شاء الله على قدر الإخلاص والمتابعة يؤيدك الله عز وجل وينصرك. يقول: وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيدعى محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال: يقول عدلا تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فضل. لا، أمة الإجابة. وأصل الحديث في تفسير هذه الآية في صحيح البخاري، وفيه والوسط العدل. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وآيات أخرى في إثبات ذلك. وقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. شوف أخواننا، هذه الآية باتفاق كل الأمة ما عدا الباطنية أقروا بأن الأعضاء تكلمت ونطقت، ولا يلزم أن يكون لها لسان وشفتان وأسنان وحنجر. كل سلم بديه. طب فلماذا عندما أثبتنا صفة الكلام لله قلت التشبيه ويلزم منه كيت وكيت؟ أوليس هذا من التناقض؟ إي والله. يقول: قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون، أي تظنون، أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم أرضاكم بربكم فأصبحتم من الخاسرين. بقية الآيات: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، تأمل، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. إذ النهاية. وقال سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه عز وجل يقول يا رب، أي العبد، والعبد هنا اسم جنس. ألم تجرني من الظلم؟ يعني ألم تأخذ العهد والميثاق أنه لا ظلم اليوم؟ فيقول: بلى. قال: فيقول أي العبد: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. يعني أريد الشاهد مني أنا. الله يا أخوانا، لو تأمل كل واحد منا الحديث وأمعن النظر فيه حينما تحدثه جوارحه بمعصية يضع الحديث نصب عينيه. يقول: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه، أي يمنع من الكلام. ويقال لأركانه: انطق. قال: فتنطق بأعمالي، أي نعم، كل عضو ينطق في أرض المحشر بما عمل، كما قال عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا. عشان كده من مادة الوعظ والإرشاد الطيبة الشهود في أرض المحشر، مادة طيبة ودلل وأكثر من الأمثلة، واحذر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الكذب على العلماء. يبقى الشهود في أرض المحشر تأتي بأدلة وتسقط هذا على الواقع، لأن احنا قلنا قبل ذلك مهمتنا إيه؟ أن نأمر الناس بالخير ونحذر الناس من الشر. طيب تحذيرك من الشر أول شيء بتجيب له الحكم الشرعي، الزنا حرام، وعد ذلك تبين عاقبة الزنا في الدنيا والآخرة، وتبين موقف العبد في أرض المحشر حينما يؤتى بالزاني أعاذكم الله من كل مكروه وسوء، ويؤتى به في أرض المحشر، ويؤتى بزوج المرأة الذي زنى بها الرجل لما خلفه عليها وذهب ليجاهد، فيقول الرب عز وجل لولي المرأة خذ من حسناته ما شئت. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال أتظنون أنه يترك له شيء؟ الجواب طبعا واضح. انتبه يا رجالة، لأن الإشكالية كلها الناس لازم تعرف ولازم تتعلم ولازم نعذر الناس ونطول بالنا عليهم. وبالمناسبة أنا ساعات يعني بتضرج للوعظ والإرشاد، إن دي مهمتنا شغلتنا أنا وأنت. إياك ثم إياك أن تأنف من التكرار إذا استدعى المقام. إياك، يعني أنت كلمت الشهر اللي فات عن حرمة الغيبة والنميمة والتبرج، ما زال قاعد الكلام ولا تلتفت لمن يقول يا شيخ أنت بتكرر، شغلش بالك، دعك منهم، أنت المفترض بتخاطب كل أطياف الشعب من المسلمين. بلك مش معنى أن واحد أو معنى خطبت خطبة في مسجد خلاص لا أرجع إليه، لا، ناس يخوننا في غفلة عظيمة، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لسرعة نسيانه. طيب فيختم على فيه فيقل أركانه انطقي، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخل بينه وبين الكلام أي بلسانه فيقول بعدا لكنا فعن كنا كنت أناضله، يعني جدالي حتى لا تعذبوا، أي الجواب طب يجدد عليك. وفيه من حديث أبي هريرة فيلقى العبد فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك يا فلان، فل يعني فلان، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأضرك ترأس، ترأس يعني إيه؟ رحت مجلس الشعب مثلا يعني، أخبرك أو مسكت منصب، وأضرك ترأس وتربع، فيقول بلى إي رب، فيقول أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا. هنا خطاب للمشرك الكافر الذي لا يعتقد بيوم القيامة، فيقول فإني أنساك كما نسيتني، اكتب عندك أي أتركك في العذاب كما تركت شرعي. ثم ذكر الثاني كذلك، ثم قال ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وصدقت، ويثني بخير ما استطاع، فيقول ها هنا إذن. ثم يقال له الآن نبعث شاهدا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي. طبعا يقال لفخذه ولحمه وعظامه هذا من باب ضرب المثال ليس على سبيل الحصر، بل القاعدة العامة كل بضعية من جسمك فعلت معصية تشهد عليك. ده الكلام ده إذا مات العبد وهو مصر على المعصية، أما من تاب تاب الله عليه. يقول فتنطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. أقول ظاهر الآيات في شهادة الرسل أنهم يشهدون على من أدركوا وبلغوه ويؤيده ما أخبر الله عز وجل به عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من قوله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. ثم من الناس من يشهد شهادة الرسل فيشهد لهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته، والسر في ذلك والله أعلم مع ما له صلى الله عليه وسلم وأمته من الفضائل أنه يكون قد سبق تقديم أهل المحشر كلهم له صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى، وظهر لهم بذلك علو منزلته وسعيه فيما ينفعهم، فكأنهم في ضمن ذلك قد عرفوا واعترفوا بأنه أهل لأن تقبل شهادته وأمته تبع له. ثم من الناس من لا يقنع بهذه الشهادة وشهادة غير الأنبياء من الناس كشهادة الصحابة على التابعين، فيشهد الله عليهم الملائكة وغيرهم مما ورد في الأثار من شهادة الأماكن والأحجار والأشجار وغيرها. ثم منهم من يرد هذا أيضا ويقول كما تقدم في الحديث: لا أجيز على نفسي إلا شهيدا مني، فينطق الله تبارك وتعالى أعضاه فتشهد فيعذر من نفسه. فلو كان الله عز وجل يكتفي في قطع العذر يوم القيامة بأن يقول أنا أعلم لما اقتضت الحكمة كتابة الحفظة ولا إقامة ما تقدم من الشهادات، لكنه تبارك وتعالى اقتضى كرمه وفضله وعفوه وكمال عدله ألا يكتفي بذلك. فلهذا نقول اقتضى كرم الله تعالى وعفوه وكمال عدله أن يرفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ولا يكتفى باستكماله نصاب التمييز قبل بلوغه، إذ لو اكتفي به فاعتذر يوم القيامة بقوله كنت صبيا لم أستكمل التمييز لما أمكن إقامة الشهادة عليه، لما تقدم أن التمييز لا ينضبط فلا يعلمه الناس ولا الملائكة ولا الأعضاء، بخلاف من بلغ سليم العقل فإنهم يشهدون عليه أنه قد بلغ سليم العقل، ومعلوم أن من بلغ سليم العقل يكون قد استكمل نصاب التمييز. اكتب عندك: وشروط التكليف هي البلوغ والعقل وسلامة إحدى حاستي السمع والكلام، لا وسلامة إحدى حاستي. وشروط التكليف البلوغ والعقل وسلامة إحدى حاستي السمع والبصر. ثم نعود إلى مسألتنا فنقول: الاكتفاء في تكليف من بلغته الدعوة ببلوغه سليم العقل لا يلزم مثله في من لم تبلغه دعوة أصلا، لوضوح الفرق، فإن من بلغته الدعوة قد نبه الشرع وقرب له الحجج وعبد له طرق الاستدلال ودفع الشبه ومكنه من سؤال الرسول أو العلماء وغير ذلك، ومن لم تبلغه دعوة أصلا محروم من هذا كله. فإذا فكرنا فيما تقتضي الحكمة أن يكون مناطا لتكليفه في نفس الأمر لم يكن بد من أن نعتبر مع التمييز الذي يكون لمن بلغ سليم العقل أمرا آخر كسلامة الفطرة وقوة الفطنة، وهذا الأمر الآخر لا ينضبط فلا يعلمه الناس ولا الملائكة ولا هو نفسه، فاقتضى كرم الله تعالى وعفوه وكمال عدله وحكمته أن ينوط الحكم ببلوغ الدعوة، فيكون مناط التكليف هو بلوغ الحلم مع سلامة العقل وبلوغ الدعوة. وقد صرحت الآيات السابقة بإقامة الحجة ببلوغ الدعوة، وفيها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، وأنه لو أهلكم قبل الرسل لاعتذروا هناك بقوله لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. فقد اتضح بحمد الله تبارك وتعالى تطابق العقل والنقل على أن من لم تبلغه دعوته أصلا ليس بمكلف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأخطأ آخرون فزعموا أن الآية تتناول العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أي آية مشايخ ومكن معذبين، فليس بمعذبين على ما كان منهم من الشرك وغيره. وقد رد النووي في شرح مسلم هذا القول فأجاد: طيب نمل عليكم ما قاله الإمام مسلم رحمه الله. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة جاء وفد بني عبد المنتفق جاء وفد بني عبد المنتفق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل يا رسول الله أين أبي؟ فسأله رجل يا رسول الله أين أبي؟ فقال في النار. فقال في النار. فكأنما فقئ في وجه الرجل حب الرمان. فكأنما فقئ في وجه الرجل حب الرمان، أي من شدة الإحمرار. فلما ولى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار أول السطر. قال النووي وفي الحديث أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، من أول تاني. قال النووي وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل البلوغ فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى كلام النووي أول السطر. احنا قلنا روى مسلم من حديث مين يا مشايخ؟ لا احكمها من حديث أنس، استغفر الله. أول السطر حديث أنس، نعم الآية ولا إنه أبي وأباك في النار أول السطر. والقول بأن مشركي العرب لم تبلغهم الحجة الرسالية لكونهم ماتوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكونهم ماتوا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول غير صحيح. لأن الحجة الرسالية قد قامت عليهم بدين إبراهيم، وإن دخله التحريف فقد كان فيهم من يحتج عليهم به، لأن الحجة قد قامت عليهم بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإن دخله التحريف فقد كان فيهم، في مين؟ فيهم من يحتج عليهم به، به اللي هو بإيه؟ مثال ذلك، روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل، وساعات بتقرأها ابن نفيل، ما تشغلش بالك. رأيت، قالت أسماء، رأيت زيد بن عمرو ابن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة. يقول: يا معاشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته فيأخذها منهم فإذا ترعرعت، قال لأبيها، إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤنتها. أكتفي بهذا القدر في الإملاء، نرجع. لا، كانوا في المدينة، تفضل. يحتجون على ماذا؟ لا لا لا، هذا خطأ. النجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، معايا؟ وكأن هؤلاء قد توهموا، القوم توهموا أن معنى الآية: وما كنا معذرين أحدا من أمة حتى نرسل إليها رسولا، ثم توهموا أنه لم يرسل إلى العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسل الذين أرسلوا إلى العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت قد اندرست شرائعهم، فصار العرب كمن لم يرسل إليهم رسول حتى أرسل الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخطأوا في كلا الأمرين. أما الأول فإن الآية مطلقة. أي آية؟ اكتب جنبها كده: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن الآيات مطلقة فمعناها وما كنا معذبين أحدا حتى نرسل رسولا، فتتناول كل أحد وكل رسول سواء من كان من أمة الرسول ومن كان من غيره، وإنما الشرط بلوغ الدعوة فقط على ما تقدم مع قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والغلط في هذا مبني على الغلط في فهم ما أشار إليه القرآن وصرحت به السنة من أن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يرسل إلى قومه خاصة، فتوهموا أنه إذا أرسل إلى قومه خاصة لم يكن له بغيرهم علقة، والحق أن معنى إرساله إلى قومه خاصة أنه لم يؤمر بالتجرد لتبليغ غيره وبذل المجهود فيه كما أمر بذلك في قومه، بل يكفيه في غير قومه ما تيسر له من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا لقيهم وآمن من شرهم ونحو ذلك. أقف عند هذا الحد.